يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد أتممنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه التعليق على هذه الرسالة النافعة الماتعة، وهي رسالة ابن القيم أو رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، وذلك في 41 مجلسا. وقد ختمنا الموسم الفارط بذكر جملة من القواعد المنهجية والفوائد العقدية والسلوكية من هذه الرسالة، أو المستفادة يعني القواعد المستفادة من هذه الرسالة. وجريا على هذا المنوال وعلى هذا السنن، سنذكر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي خاتمة هذا الكتاب جملة من الفوائد العقدية والسلوكية في القسم الثاني، الموجودة في القسم الثاني من هذه الرسالة. الفائدة العقدية الأولى التي تطرق إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة هي بيان أنواع المحبة، وبيان كذلك الفرق بين المحبة الشرعية والمحبة الشركية، حيث قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة: وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد، فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. إذن في هذه الفقرة يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع المحبة والفرق بين المحبة الشرعية التي يكون صاحبها مأجورا مثابا، والمحبة الشركية التي يكون صاحبها مأزورا آثما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الجملة: وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الجملة أنه لا يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. في هذا الوجود لا يحب أحد لذاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه المحبة، محبة الله عز وجل، هي أساس التوحيد وأحد ركني العبادة التي من أجلها خلق الله تعالى الإنس والجن، لأن العبادة مبنية على ركنين: محبة الله تعالى وتعظيمه، المحبة والتعظيم. المحبة تدفع الإنسان وتحثه على فعل المأمورات، والتعظيم يدفعه إلى ترك المنهيات. والعبادة هي فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة، محبة الله عز وجل، هي أصل كل محبة محمودة ومرجعها. أصل كل محبة محمودة مثاب صاحبها هي محبة الله تبارك وتعالى، وما سواها فهي تبع لها. ما سواها من محب من المحبة الشرعية المحمودة المثاب صاحبها تابع لهذه المحبة. ثم قال الإمام ابن القيم: وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته فيحب لأجله. كل ما سوى الله عز وجل فإنما يحب تبعا لمحبة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحبه، فنحبه من أجل أن الله تبارك وتعالى يحبه، فيحب لأجله، لأجل الله تبارك وتعالى وفيه وله سبحانه وتعالى. إذن كل ما سوى الله تعالى ممن هو أهل أن يحب، ممن يحبه الله عز وجل، من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصالحين، هؤلاء جميعا إنما يحبون في الله تبارك وتعالى، يحبهم العبد في الله تبارك وتعالى وله سبحانه وتعالى ولله تبارك وتعالى. وهذان النوعان، يعني محبة الله عز وجل والمحبة فيه وله ولأجله، يدخلان في المحبة الشرعية التي يثاب عليها العبد وترفع درجته وتعلو منزلته في الدنيا والآخرة بحسبها، بحسب محبته لهؤلاء، محبته لله عز وجل ومحبته فيه سبحانه وتعالى للصالحين وللملائكة والنبيين، بحسب محبته لهؤلاء تعلو درجته وترفع منزلته في الدنيا والآخرة. فكلما كان أشد حبا لله تبارك وتعالى ويثمر ذلك من فعل الأوامر وترك النواهي فترتفع درجته، وكذلك بحسب حبه لمن يحبه الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين تعلو منزلته. وهذه المحبة تثمر فعل الأوامر وترك النواهي، وتثمر محبة ما يحبه الله عز وجل وبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك. لا يحب مع الله أحد ولا يساوى معه في المحبة، لأن المحبة معه شرك. هذه هي إذن المحبة الشركية، فكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه من دون الله ندا، وهذه هي محبة المشركين. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. الحب في الله ولله هذا من كمال التوحيد، محبة من يحبه الله عز وجل هذا من كمال محبة الله وتمامها، فهي من كمال التوحيد وتمامه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح المجلد الثاني صفحة 708 طبعة دار علم الفوائد، يقول: إن الحب في الله تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته سبحانه من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. إذن إذا أحب الله عز وجل، إذا أحب العبد ربه تبارك وتعالى لما له من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى ولما أسبغ عليه من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، إذا أحب العبد ربه عز وجل فإن تلك المحبة تثمر أولا فعل أوامره وترك نواهيه، ثانيا محبة ما يحبه الله عز وجل من الأعيان، من الملائكة، من الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين. فهذه المحبة من كمال محبة الله عز وجل، فيكون حبه وبغضه، حب العبد وبغضه تابعين لحب الرب تبارك وتعالى وبغضه. ثم قال: فالمشرك، يقول إمام القيم في هذه الرسالة في هذه الفقرة: فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. هذا الكلام للإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة مستفاد من قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء المشركون اتخذوا أندادا، جعلوا محبتهم لهم مثل محبة الله عز وجل، مساوية ومضاهية لمحبة الرب الجليل سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل بعدها: والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هذا الأمر في كتابه الروح المجلد الثاني صفحة 709 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: هؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى. إذن يساوون محبة الله عز وجل بمحبة، أو يساوون محبة هؤلاء الأوثان والأنداد والآلهة، يساوونها بمحبة الله عز وجل. إذن يقول: هؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى، فهذه محبة تأله وموالاة. إذن محبة، هذه المحبة عبادة، عبادة هي محبة شرعية وهي تدخل في العبادة، بل هي أصل العبادة. فقال: فهذه محبة تأله، يعني تعبد وموالاة، يعني محبة ونصرة لهؤلاء الأوثان والأنداد. قال: يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. إذن هذه المحبة، محبة المشركين لهؤلاء الأنداد، هي يعني يتبعها الخوف منهم ورجاؤهم وعبادتهم ودعاؤهم، فهم يرجونهم في كل مرغوب ويرهبونهم ويخافونهم ويطلبون منهم ويسألونهم ويدفعون الضر بهم، فهم يساوونهم بالله تبارك وتعالى وجعلوهم أندادا لله تبارك وتعالى. هذا كله نابع من محبتهم الشركية له. قال: وهذه المحبة، يعني هذه المحبة الشركية، هي محض الشرك الذي لا يغفره الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. إذن هذا يبين لنا خطر المحبة مع الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله: والموحد إنما يحب من يحبه الله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. يعني أفعاله وأقواله، أفعال الجوارح وأفعال وأعمال الجوارح وأعمال القلب كلها لله تبارك وتعالى. فمحبته محبة من أعمال القلوب. إنما يحب من يحبه لله، محبته تابعة لمحبة الله. فإذا أحب الله عز وجل شخصا فإن الله عز وجل يحبه، فإنه يحبه ذلك الشخص الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا أبغض الله شخصا لانحرافه ومعاصيه فإنه يبغضه في الله تبارك وتعالى. قال: ويفعل، هذه أعمال القلوب، ثم ينتقل إلى أعمال الجوارح. ويفعل ما يفعله لله، أفعاله كلها وأعماله كلها لله تبارك وتعالى، تقربا لله عز وجل وابتغاء مرضاة الله عز وجل. ويترك ما يتركه لله، إذا ترك شيئا فإنه يتركه تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء مرضاة الله عز وجل. فإن ذلك الشيء الذي تركه لأن الله عز وجل يبغضه، وذلك الفعل الذي يحبه فإن الله عز وجل يحبه، فمحبته وبغضه تابعان لمحبة الرب جل وعلا وبغضه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك، والعطاء والمنع. يعني إذا فعل شيئا يفعل، إذا أحب فإنما يحب ما يحبه الله، وإذا أبغض فإنما يبغضه ما يبغضه الله، وإذا فعل شيئا فإنه يفعله لله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يحبه، وإذا ترك شيئا فإنه يتركه لله لأن الله عز وجل يبغضه، وإذا أعطى فإنما يعطي إرضاء لله تبارك وتعالى، وإذا منع فإنما يمنع إرضاء لله تبارك وتعالى. قال الإمام القيم: ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك، والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله، يعني حبه وبغضه وفعله وتركه وعطاؤه ومنعه، إذا استكمل كانت هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى استكمل إيمان، ويكون النقص بحسب نقصه في هذه الأمور الأربعة. قال: وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. فإذا الإيمان، إيمان العبد إنما يكمل بكمال هذه الأمور الأربعة: المحبة والبغض اللذان هما من أعمال القلوب، والفعل والترك اللذان هما من أعمال الجوارح وهما ثمرة للحب والبغض، والعطاء والمنع أيضا من أعمال الجوارح. إذا استكمل هذه الأمور وكانت كلها لله كمل إيمانه، وإذا نقصت يكون نقص الإيمان بحسبها. وهذا دليله ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث صححه العلامة الألباني وهو مخرج في الصحيحة برقم 8300، يعني في المجلد الأول. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الجملة وهذه القاعدة. وهكذا أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يتكلمون إلا بناء على النصوص، فأقوالهم تابعة للنصوص، استدل ثم اعتقد، هكذا يمشون وهكذا يسيرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما أهل البدع فإنهم يستدلون، عفوا، يعتقدون ثم يستدلون، يقمشون ويبحثون عن الأدلة لكلامهم الذين اخترعوه وابتدعوه. ولا شك أنهم قد يستدلون بأحاديث موضوعة، وقد يعني يستدلون بعقولهم الكليلة المريضة، فيكون الخلل في الأدلة العقلية والنقلية. وفي مثل هذا، في مثل هؤلاء قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأن الأدلة إما سمعية أو عقلية، فأصحاب السعير أدلتهم العقلية والسمعية لا تنتهض، أدلة باطلة، شبهات باطلة. خلاصة هذا الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تطرق في هذه الرسالة إلى مسألة المحبة، وأنها ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة الله تعالى، وهي أساس التوحيد وأحد ركني العبادة التي من أجلها خلق الله تعالى الإنس والجن. القسم الثاني من أقسام المحبة: المحبة في الله تعالى وله، وهي من تمام محبته سبحانه وموجباتها. القسم الثالث: المحبة مع الله تعالى، وهي أساس الشرك والضلال. المحبة الشركية، القسمان الأوليان هما يعني يدخلان في المحبة الشرعية. والقسم الثالث يدخل هو يعني المحبة الشركية، إذن وهي المحبة مع الله تعالى، وهي أساس الشرك والضلال. بقي قسم رابع لم يذكره المصنف هاهنا، وقد ذكره رحمه الله في موضع آخر من كتبه، وهي المحبة الطبيعية. فيقول في كتابه الجواب الكافي، والموسوم كذلك بالداء والدواء في صفحة 443 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله. الأصل في محبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الزوجة ومحبة يعني كمحبة العطشان للماء ومحبة الجائع للطعام، هذه محبة طبيعية خلق الله عز وجل وفطر الإنسان عليها، فهذه لا تذم. ولكن إذا شغلت الإنسان عن ذكر الله وصدته عن سبيل الله، فهنا يعني تكون هذه المحبة مذمومة، كما قال الله عز وجل، كما قاله الإمام بالقيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتهى كلامه. وكذلك مثله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأنهم يصدونكم عن ذكر الله عز وجل ويلهونكم عن طاعة الله، يصرفونكم عن طاعة الله، فهؤلاء عدو لكم، لا بد من الحذر منهم. فهذه هي إذن أنواع المحبة، وهذه الفائدة العقدية الأولى، وهي من الفوائد الكبار والمسائل وين المطالب العالية والمسائل العظام متعلقة بالعقيدة، بل بأصول العقيدة. الفائدة الثانية هي فائدة عقدية سلوكية، لها جانب عقدي متعلق بالاعتقاد وجانب متعلق بالسلوك والسير إلى الله عز وجل، وهي من أعمال القلوب. وهذه الفائدة العقدية السلوكية هي متعلقة بقرب الرب من عبده المصلي حال سجوده. يقول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها، والقرب منه ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال يعني حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. تصديق ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد واضع جبهته على الأرض. بماذا أمرنا عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا بالإكثار من الدعاء، فأكثر الدعاء. وفي هذا جاء قوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. فهذه الآية موافقة لما جاء ومعضدة مؤيدة لما جاء في هذا الحديث الصحيح، لأن الكتاب والسنة مشكاتهما واحدة، كلاهما وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا كلا لا تطعه في آخر سورة العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقد علل بعض أهل العلم قرب الرب جل وعلا من عبده في حال سجوده، أقول وقد علل بعض أهل العلم قرب الرب جل وعلا من عبده في حال سجوده بكونه في حال هو غاية التواضع والخضوع لله جل وعلا، بحيث أنه يضع هذا العبد له سبحانه أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، فيكون بذلك بعيدا كل البعد عن الكبر وإرادة العلو الذي هو سبب الطرد والإبعاد، وهي حقيقة اللعن. فما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، كما هو حال إبليس اللعين الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام واستكبر عنه لما أمره الله تعالى بذلك، فكان عاقبته اللعن والطرد والإبعاد. إذن الكبر وإرادة العلو في الأرض عاقبتهما اللعن والطرد والإبعاد كما هو حال إبليس، والتواضع والخضوع لله تبارك وتعالى تكون عاقبته القرب من الله سبحانه وتعالى، العلو عاقبته البعد، التواضع والخضوع لله تبارك وتعالى ثمرته وعاقبته وجائزته القرب من الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 37-238، يقول: وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله، وهو وجهه بأن يضعه على التراب، فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى. ماذا يقول الساجد؟ ما هو ذكر المشروع في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. قال: والأعلى أبلغ من العلي. الأعلى على يعني من أفعال التفضيل، الأعلى على وزن أفعل. قال: والأعلى أبلغ من العلي، سبحان ربي الأعلى. قال: فإن العبد ليس له من نفسه شيء، هو باعتبار نفسه عدم محض، وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب. العبد ليس له نصيب من الكبرياء والعظمة، لهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. من نازع الله عز وجل في هذين الوصفين وهو العظمة والكبرياء عذبه الله عز وجل، لأنه ليس له نصيب، العبد ليس له حق في أن يعظم نفسه وأن يتكبر. قال: وكذلك العلو في الأرض. إذن فإن العبد ليس له من نفسه شيء، هو باعتبار نفسه عدم محض، وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب، وكذلك العلو في الأرض، ليس له نصيب في العلو في الأرض، وكذلك العلو في الأرض ليس للعبد فيه حق، فإنه سبحانه ذم من يريد العلو في الأرض كفرعون وإبليس، كما قال عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه. إن فرعون علا في الأرض، إرادة العلو في الأرض. إذن من أراد العلو في الأرض وأراد ويعني وكان يعني متكبرا، فإنه يتشبه بإبليس وبفرعون. قال: وأما المؤمن، انتبهوا إلى هذا الكلام، وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان. هذا هو سبيل العلو، الإنسان لا يريده ولكن بالإيمان يرفعه الله عز وجل. وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان لا بإرادته له، ويتواضع لله. العبد المؤمن يتواضع لله ويتواضع للمخلوقين ويخضع لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرفعه. إذن قال: وأما المؤمن، إذن هؤلاء هذا حال الكفار، يحبون العلو في الأرض، وحال من تشبه بهم يحبون العلو في الأرض ويعني وهم متكبرون، مع هذا فإنهم معاقبون مذمومون على هذا الفعل. أما المؤمن فيريد التواضع ويريد الخضوع لله تبارك وتعالى ولا يحب العلو ولا الكبر. قال: وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان لا بإرادته له، ولا يريد العلو ولكن يرفعه الله عز وجل، يعلو بإيمانه وبخضوعه وتواضعه لله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ كنتم مؤمنين، جزاؤه أنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: فلما كان السجود، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى، فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل، كما أنه الرب والعبد العبد، وهو الغني والعبد الفقير، وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية. فكلما كملها، يعني كلما كمل العبد هذه العبودية، قرب العبد إليه. وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه، يعني قرب العبد من الرب. كلما كمل العبودية كلما كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وكلما أراد العلو كلما بعد من الله تبارك وتعالى. قال: لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى، وكلما عظم ذله له كان أعز. يعني كلما افتقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى استغنى عن الناس وكان أغنى، وكلما ذل لله تبارك وتعالى ازداد عز هذا العبد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. واللعنة هي البعد، انتبهوا إلى هذا، واللعنة هي البعد. ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض والسجود فيه غاية سفولها. ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض والسجود فيه غاية سفولها. إذن العلو، إرادة العلو في الأرض والكبر عاقبتهما اللعنة والطرد والإبعاد، كما هو حال إبليس وفرعون. والتواضع والخضوع لله تبارك وتعالى عاقبته القرب من الله عز وجل، والسجود فيه غاية التواضع والخضوع. فلهذا يقرب الرب من العبد والعبد من الرب بالسجود، بسجود العبد يقرب من ربه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلا لا تطح واسجد واقترب. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس صفحة 1600، قال: من المعلوم أن من أعظم ما يكون العبد متقربا إلى ربه إذا ذل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وربه في هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام، وقد تقرب إلى ربه بنهاية تقربه، فربه أيضا يتقرب إليه ويجله ويكرمه. إذن هذا هو العبد، يتقرب إلى الله عز وجل والرب يتقرب من رب سبحانه وتعالى، قرب الرب، قرب العبد من الرب وقرب الرب من العبد. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 300: والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها. إذا قرب الرب من العبد، قرب العبد من الرب متلازمة، إذا تقرب العبد من ربه ولا سيما في حال السجود والخضوع له فإن الرب عز وجل يقرب منها. وها هنا تنبيهان مهمان: الأول أن هذا القرب قرب خاص وليس عاما، هذا القرب قرب الرب من العبد في السجود قرب خاص وليس عاما. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجلد الخامس صفحة 47-200: ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق. إذن مخصوص بماذا؟ مقيد ومخصوص بماذا؟ بحال سجود العبد لربه. وهناك أحوال أخرى ذكرها العلماء وهي مبنية على النصوص، كقربه من عباده يوم عرفة وغيرها، وفي الثلث الأخير من الليل وغيرها. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى مبينا الفرق بين القرب الخاص الذي هو قرب الرب جل وعلا من داعيه وعابديه، فقال: وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة والهم في النفس قبل العمل. فإذا هذه الآية في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب هو قرب الملكين الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد. لهذا قال بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهذا القرب هو قرب عام، وقرب الملائكة من قرب الكاتبين الكرام الكاتبين أو الكرام الكاتبين من العبد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة. يعني الملائكة الكرام الكاتبون يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة، ويعلمون الهم في النفس قبل العمل، يعلمهم الله عز وجل بذلك. قال: فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، فذواتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد. فإذا القرب العام هذا هو قرب الملائكة، وهو كذلك قال هنا قرب علم الله. فماذا يقتضي هذا القرب العام؟ يقتضي العلم والإحاطة، علم الله عز وجل بعباده وإحاطته بهم، وأنه بكل شيء عليم، فهو يعلم ما توسوس به نفس العبد وما تحدثه به نفسه. قال: ولهذا قال فذواتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض، يعني هؤلاء الملائكة. ولهذا قال في تمام الآية: إذ يتلقى المتلقيان، فالمتلقيان أقرب إلى الإنسان من غيره من الملائكة. فقوله إذ ظرف، إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرطية، إذا فيه معنى الشرطية. إذن قال: فقوله إذ ظرف، ظرف لماذا؟ لما مضى من الزمان. فقوله إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر عن الملائكة. وقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن هذا القرب العام: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب وقرب الملائكة من العبد وقرب الكرام الكاتبين من العبد وقرب علم الله عز وجل من العبد، كما قال شيخ الإسلام هنا قال: هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله. إذن هذا كله قرب عام. قال: وقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا إنما جاء في الدعاء، لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك. إذن هذا هو القرب الخاص، مثل قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قرب خاص من داعيه، وهو قرب يعني قرب خاص. وماذا يستلزم؟ يستلزم إجابة الداعي وإذابة أو إجابة الداعي وإذابة العامل، قربه من داعيه وإجابة هو إجابته له، أو يعني يتضمن إجابته لهم، وقربه من عابديه يتضمن ثوابه لهم. قال وقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري لما كانوا في سفر فرفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا قربه من عابديه وداعيه أيضا. قال وهو وقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا إنما جاء في الدعاء، لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، إذن هذا قرب خاص، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال، يعني مقيد بحال دون حال، كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك، يعني مقيد وخاص بالسجود. وقال أيضا هذا في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 128 و129، وقال أيضا في مجموع الفتاوى مجلد الخامس صفحة 94 و400، قال وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالمراد به قربه إليه بالملائكة، إذن هذا أيضا قرب عام وهو قرب الملائكة من المحتضر. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم وكانت على وشك الخروج، وأنتم حينئذ تنظرون، فالبصر يتبع الروح إذا خرجت كما جاء في الحديث الصحيح، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن أقرب إليه منكم، القرب هنا هو قرب الملائكة، ونحن هذه يستعملها المعظم الملك المعظم الذي له جنود وأعوان، يعني هذا من البشر، فالملائكة هم جنود الله سبحانه وتعالى، فالمراد هنا هو قرب الملائكة من المحتضر. لهذا يقول شيخ الإسلام وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالمراد به قربه إليه بالملائكة، يعني قرب الله عز وجل من العبد بالمحتضر بالملائكة. وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، يعني لا تبصرون هؤلاء الملائكة الذين هم أقرب إليكم من أهلكم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا هو التنبيه الأول، وهو التفريق بين القرب الخاص والقرب العام، وأن هذا القرب قرب الرب من الساجد حال صلاته هو قرب خاص. التنبيه الثاني يتعين صيانة هذه النصوص المتضافرة الواردة في هذه المسألة الجليلة الشأن، ينبغي صيانتها ويتعين صيانتها من الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة. هذه النصوص حق ثابت على حقيقته، يعني على المعنى الذي أريد به، فينبغي ولا يحرف معناه ولا يتأول بتأويلات باطلة يفسر بتفسيرات باطلة، فهو حق ثابت على حقيقته، على الوجه الذي أراده به الله سبحانه وتعالى وأراده به نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص، ولكن ينبغي أن يصان من الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة، بأن يتوهم الإنسان الحلول، حلول الله عز وجل في خلقه كما يقوله بعض الصوفية وغيرها من العقائد الضالة الكاذبة. وقد نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، حيث قال في جامع العلوم والحكم في المجلد الأول صفحة 78 طبعة دار الباز،
بعد أن ساق طائفة من النصوص المذكورة آنفا قال: ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا. إذا فهم الإنسان من هذه النصوص تشبيها، تشبيه الله عز وجل وتمثيل الله عز وجل بخلقه، أو فهم منها حلول الله عز وجل في خلقه، أو اتحاد، أو فهم منها اتحاد الله عز وجل بخلقه كما يقول أصحاب وحدة الوجود عليه من الله ما يستحقون، قال: ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل. الإشكال إذن في النفوس والرؤوس لا في النصوص، الإشكال في نفسك، عقيدتك فاسدة وقلبك مريض، ينبغي أن تصحح ما في نفسك. قال: فإنما أتي من جهله وسوء فهمه. إذن أتي من أي جهة؟ من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل. وسبب الضلال إما سوء الفهم أو سوء القصد، وقد يجتمعان. قال: ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرب، يعني قرب الرب من العبد، لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه. فالله عز وجل بائن عن خلقه، منفصل عنهم وليس حالا فيهم. قال: واستواءه على عرشه كما تمدح الله عز وجل به في 7 مواضع من كتابه، استواء الرحمن على العرش استوى. قال: وهذا القرب، يعني قرب الرب من العبد، لا ينافي كون الله عز وجل مباين لخلقه، منفصلا عنهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه. قال: بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. انتهى كلام الإمام، عفوا هذا كلام عفوا آخر عفوا كلام آخر قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. هذا كلام ابن رجب. وانتقل بصري إلى كلام إمام بلقيم الذي بعده، وهو قوله رحمه الله في مدارج السالكين وجلد 2 صفحة 66 و200، قال: فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. هذا إذن كلام الإمام بلقيم، وانتهى كلامه رحمه الله. هذه الفائدة الثانية. الفائدة المنهجية الثالثة التي ذكرها الإمام بلقيم رحمه الله في هذا الكتاب، فيها بيان حقيقة توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام دون سواه عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه، ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويندم. فسيرد يوم القيامة ويندم. إذن يقول فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره. وقد فصل الإمام القيم رحمه الله في طائفة من كتبه ما ذكره في هذه الجملة، واستدل له بأدلة كثيرة من كتاب الله تعالى. ونقتصر على قوله رحمه الله في الرسالة التبوكية صفحة 51، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قسمة ثنائية، إما اتباع منزل ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، أو اتباع أولياء من دونه. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره. قال فإنه لم يجعل بينهم واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، لأنه هنا قال الله فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله، فهذه الآيات كلها يأمر فيها الله عز وجل بطاعة رسوله واتباعه وحده وينهى عن اتباع غيره. وقال تعالى، يقول الإمام القيم في تتمة كلامه، وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن الآية الأولى من سورة الأعراف، وهي في أول يعني بداية سورة الأعراف، وهذه الآية من سورة الفرقان. قال الإمام القيم فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. يعني متى يقولها؟ يوم القيامة. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان من الخلة. إذن قال عز وجل عن هذا الذي اتبع غير الرسول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من هذا فلان؟ كل خليل متبع ومتخذ وليا من دون الله عز وجل ومتبع دون الرسول عليه الصلاة والسلام ومتخذ سبيله سبيلا دون الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يتبرأ منه يوم القيامة ويندم على اتباعه له في الدنيا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. يقول الإمام القيم في مسألة السماع صفحة 11، وتأمل قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالا. وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به، ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. في هذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد الفعل، كرر الفعل في طاعة الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وفي طاعة الرسول أطيعوا الرسول. ولما وصل إلى أولي الأمر وهم العلماء الأمراء لم يكرر الفعل. لماذا؟ لأن طاعة هؤلاء تابعة لطاعة الله والرسول، فطاعة العلماء وطاعة الأمراء تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما طاعة الرسول، طاعة الله عز وجل، فهي واجبة في كل حال وفي كل وقت، وكذلك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا كرر الفعل في كل وقت وفي كل حال. أما طاعة ولاة الأمور من الحكام ومن العلماء فإنما تكون في طاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، هذا لولاة الأمور. وللعلماء يطاعون فيما وافق فيه الدليل، فيما وافق فيه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا الدليل وهم مجتهدون في ذلك، مثابون في على ذلك، ولكن لا يطاعون في ذلك، إنما يطاع الله ورسوله ويتبع الكتاب، يتبع الكتاب والسنة ويترك قولهم إذا خالف مقتضى الكتاب والسنة. قال: وتأمل قوله، يقول الإمام القيم رحمه الله: وتأمل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول، يعني أطيعوا، ليدل أنه يطاع استقلالا، يعني يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به، ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: وإنما أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتي الكتاب والسنة كلاهما وحي. قال: ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر، بل جعلها ضمنا وتبعا لطاعة الرسول، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. إذن لا تجب طاعة ولاة الأمور من الحكام في كل ما يأمرون به، لا يطاعون إلا فيما أطاعوا فيه الرسول، فيما إذا أمروا بالمباح أو أمروا بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء إذا أمروا أو قالوا قولا مخالفا للكتاب والسنة فإنه يترك ذلك القول وتتبع الكتاب والسنة، ولا شك أنهم لا يجمعون على باطل. إذا قال عالم قولا مخالفا للحق لا بد أن يقيد الله عز وجل عالما آخر يقول قولا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الطائفة الظاهرة المنصورة وهم العلماء، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، فالحق دائما ظاهر ولله الحمد. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل أحد سوى الرسول فمأخوذ من قوله ومتروك. هذه الجملة مقتبسة من مقولة مشهورة للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وهي قوله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما سواه من العلماء سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة ودونهم، فهؤلاء كل واحد منهم يؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ من قوله ما وافق الكتاب والسنة، وإذا خالف الكتاب والسنة فإنه يترك. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في صفحة 321 ذكر علة ذلك، فقال: وليس قول أحد حجة سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه مأخوذ من قوله ومتروك. فكل من ما سوى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما سواه من البشر فإنما يؤخذ من قولهم ويرد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي ومسدد بالوحي، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة. وقال أيضا في روضة المحبين صفحة 15: فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل مصدق ثابت عن قائل معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. وما جاء عن غيره، يعني ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوت الأمرين فيه معدوم. يعني أولا ليس معصوما، ثانيا قد يكون النقل إليه غير ثابت، إما أن يكون النقل ثابتا ولكن القائل غير معصوم، عالم العلماء ولكنه غير معصوم يخطئ معرض للخطأ، قد يكون النقل ثابت وقوله صحيحا ولكنه خطأ، وقد يكون يعني القول ضعيفا والقائل يعني والنقل ضعيفا والقائل معصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولكن النقل هذا النقل لم يثبت فهو غير مصدق فلا يكون حجة، فإذا قال فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم. هذه الحجة في دين الله، قول مصدق ثابت عن القائل المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن غيره من العلماء، إما قال ثبوت الأمرين عنه أو ثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما. إذا صح نقل عن عالم نعم قول مصدق، ولكن القائل غير معصوم. وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلومة. إذا لم يصح القول، إذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو قول ضعيف لا يكون حجة. الحديث الضعيف ليس بحجة، مردود، هذا من جملة المردود. وإذا كان القول ثابتا والقائل غير معصوم أيضا لا يكون حجة، لأنه ليس معصوم، لأنه إذا كان عالما فهو غير معصوم. فهذا هو. إذن هذه الجملة أصلها يعني أصلها من عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويعني تبين قاعدة عظيمة قواعد الشريعة، بل يعني قال فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل مصدق عن قائل معصوم. هذه الحجة في دين الله. وما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. هذه إذن عبارة مسجوعة، وهي قاعدة عظيمة جليلة، عبارة مسجوعة جميلة والقاعدة عظيمة جليلة. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. يشير المصنف رحمه الله في هذه الفقرة إلى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة، فلا وربك أن لا نؤمن، يشير إلى قوله تعالى لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وننقاد لحكمه، يشير المصنف إلى قوله عز وجل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حتى ينتفي الحرج وهو ضيق الصدر. الحرج هو الضيق، يعني تنشرح صدورهم كل الانشراح وتنفسح كل الانفساح وتقبل كل القبول لما جاء عني لحكم الله عز وجل ورسوله. ثم قال ويسلم تسليما، ويقصد المصنف قوله سبحانه وتعالى ويسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثم قال مصنف ولا يقبل منا هذا الجواب، يعني لا يقبل منا الاحتجاج بغير الرسول عليه الصلاة والسلام واتخاذ غير الرسول عليه الصلاة والسلام حجة ويعني واتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقبله منا، لا يقبل اتخاذ قول غير الرسول حجة، فلا يكون ما كان من عند غير الرسول لا يكون حجة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان موافقا لما جاء به الرسول. لهذا قال الشيخ الإسلام تيمية فالعلم إما قول مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، إما قد نقل مصدق عن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قول لعالم ولكن عليه دليل من الكتاب والسنة. إذن قال الإمام بالقيم ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآية من سورة القصص وتمامها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن توحيد المتابعة، سؤالان يوم القيامة، سؤال عن توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن قال الإمام القيم لا يقبل الله عز وجل منا هذا الجواب أن نجيبه بأننا متبع لفلان أو لمذهب فلان أو لقول العالم فلان وليس عليه دليل، لا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداء الله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل منا هذا الجواب إذا نادى يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. وقال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية أي هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم. إذن يقول المصنف رحمه الله في هذه الجملة: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل يوم القيامة من عباده الاحتجاج بالتقليد لمن بلغته الحجة الرسالية من النصوص النبوية السنية، فإنه سبحانه يسأل عباده عن استجابتهم من رسوله صلى الله عليه وسلم لا لغيره من العلماء ونحوهم من المخلوقين. ثم قال: فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: أي لنسألن الأمم الذين أرسل إليهم الله المرسلين، لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الآيات. قال تعالى: ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية من سورة الأعراف، يخبرنا ربنا عز وجل أنه يسأل الأمم الذين أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام عما أجابوا به رسلهم، ويسأل كذلك المرسلين هل بلغوا رسالات ربهم. ثم قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. وقد جاء في صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. إذن هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ، ولكن ورد معناه ضمن حديث طويل ولفظه: فأما فتنة القبر فبي تفتنون عني تسألون. رواه أحمد وابن منده في الإيمان، والبيهقي في إثبات عذاب القبر عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب برقم 57 و500 و3000. وجه الشاهد من كلام إمام ابن القيم هذا رحمه الله أن الملكان يمتحنان المقبور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا بغيره، فلا يقال له ما مذهبك ومن هو شيخك إلى آخره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلام في إعلام الموقعين يؤيد ما ذكره في هذه الفقرة، فقال: إنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يسأل عن من اتبعه وأتم به غيره صلى الله عليه وسلم، فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وختم هذه الفقرة بقوله: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويندم. جاء في آيات كثيرة أن من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يندم ويتحسر على ذلك، وقد مر بنا قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.